الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الحديث 13 عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ما لغتها؟ طيب ما موجود. قال: لقيت يوم على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، هكذا يعني هذا اللي عرفناه. طيب، قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة. ورقيت، رقيت بكسر القاف بمعنى صعدت. يقال رقى، رقيت أرقى، رقيا بمعنى صعدت، بمعنى صعدت. وأما رقيت أرقى رقيا من الرقية التي هي القراءة، فرقيت هنا بمعنى صعدت، وليس المراد بذلك الرقية التي هي القراءة. قال: رقيت يوما على بيت حفصة. وحفصة هي أخته رضي الله عنها، وهي من أمهات المؤمنين. رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته في هذا الموضع في شيء من البنيان، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، مستترا بلبن، فكان في البنيان عليه الصلاة والسلام. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة، فاحتج به من قال من أهل العلم بجواز استدبار الكعبة دون استقبالها، وهذا القول فيه ما فيه من الضعف، فأيهما أفحش، استقبال الكعبة ولا استدبار الكعبة؟ استدبار الكعبة. فإذا كان استدبار الكعبة مشروع فمن باب أولى استقبال الكعبة، لأن الاستدبار أفحش من الاستقبال. وكما عرفنا فيما مضى أنه قد ثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام الاستقبال والاستدبار. الاستدبار جاء في هذا الحديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمر، الاستدبار جاء في حديث عبد الله بن عمر، والاستقبال جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وسبق الكلام على هذه المسألة، وذكرنا مذاهب العلماء في هذه المسألة، وعرفنا ما عليه جمهور العلماء، وهو التفريق بين البنيان وغير البنيان. وهكذا عرفنا أنه أيضا يفرق بين السترة أو السافر القريب والسافر البعيد، على ما سبق إيضاحه في شرح حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الشام مستدبر الكعبة. جاء في حديث معقل بن أبي معقل الأسدي في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلتين, نهى عن استقبال القبلتين, وهنا قال مستقبل الشام مستدبر الكعبة, فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام الشام. وحديث معقل بن أبي معقل الأسدي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلتين, يعني القبلة المحكمة وهي الكعبة, والقبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهي في الشام, مع بيت المقدس من بلاد الشام. وهذا الحديث حديث معقل بن أبي معقل لا يصح سنده, وفي إسناده من حكم بجهالته, وهو رجل يكنى بأبي زيد, رجل يكنى بأبي زيد الراوي عن معقل بن أبي معقل الأسدي, فلا يصح هذا الحديث الذي فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلتين. وجاء في المسند وفي غير المسند من حديث أبي أيوب الأنصاري أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلتين. والحديث الذي في المسند ظاهره الصحة, حديث أبي أيوب الأنصاري, إلا أن الظاهر منه فيه الشذوذ, فهو شاذ لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن استقبال القبلتين, وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب الأنصاري هو النهي عن استقبال القبلة, أي القبلة المحكمة, هذا الذي ثابت في حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين كما مر معنا ذلك. قال عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته, وهذا محمول على التفات حصلت منه من غير عمد, نعم محمول على التفاته حصلت منه من غير عمد رضي الله عنه, فإنه لا يتعمد النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. من أهل العلم من حمل هذا الحديث على الخصوصية وأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ذلك تشريعا للأمة. والأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحكم بالخصوصية, هذا هو الأصل, ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يفهم من هذا الحديث الخصوصية. فالأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما هي للخصوصية, ولو كان ذلك ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام اختص بشيء دون أمته لبين ذلك عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يفهم من ذلك الخصوصية, بل فهم من ذلك الفرق بين السترة, بين قاضي الحاجة إلى نعمه مستتر بسترة, وبين من كان في فضاء, كما سبق أن ذكرنا ما روى أبو داود عن مروان الأصفر حين شاهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد أناخ بعيره وقضى حاجته, فلما سأله أو أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك, فقال إنما نهي عن ذلك في الفضاء, أما إذا كان بينك وبين القبلة شيئا, إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك قال فلا بأس, على ما سبق ذكره في بعض الدروس الماضية. فلم يفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الحديث الخصوصية. قال عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وبقية الأحكام المتعلقة بهذا الحديث مرت معنا في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فلا نكرر الكلام حول المسائل السابقة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. وسبق الكلام في الخلاء وأنه المكان الخالي. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. وهنا لم يسمي أنس بن مالك من هو الغلام، بل أبهمه وقال: وغلام نحوي، ولم يسمه. فقيل أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا القول في غاية الضعف، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: وغلام نحوي. وابن مسعود كان كبيرا، ما هو بسن أنس بن مالك، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لم يكن بسن أنس بن مالك بل كان كبيرا، فليستقيم أن يحمل الحديث على عبد الله بن مسعود. وحمل الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عن أنس، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن حذيفة بن اليمان، لكن نعم القول بأن المراد به ها هنا عبد الله بن مسعود ما يستقيم لقوله وغلام نحوي، وهذا يدل على التقارب في السن. وهذا ليس فيه كبير أهمية، معرفة من هو هذا الغلام لا يتعلق به حكم من الأحكام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. والغلام نعم يكون من بعد الفطام إلى 7 سنين، من بعد الفطام إلى 7 سنين، وقد يطلق على ما فوق ذلك، لكن هذا هو الغالب أنه يطلق من بعد الفطام إلى 7 سنين، وقد يطلق أيضا على الكبير، لكن على خلاف الأصل. ومنه قول علي رضي الله عنه في كبره، كان يقول: أنا الغلام القرشي المؤتمن، أبو الحسين والحسن تعلما. أنا الغلام القرشي المؤتمن، أبو الحسين والحسن تعلما. وكان كبيرا رضي الله عنه، لكن الأصل في إطلاق كلمة غلام أنها تكون من هذا السن، نعم من بعد الفطام إلى 7 سنين. ونعم ومن كان نعم وقبل ذلك إذا كان في الشخص في بطن أمه يقال له جنين، إذا كان في بطن أمه فهو جنين. فإذا ما ولد وخرج إلى الحياة يقال له صبي، نعم يقال له صبي إلى أن يحصل الفطام، من بعد الولادة إلى أن يحصل الفطام يقال له صبي. ومن الفطام إلى 7 سنين يقال له غلام، من الفطام إلى 7 سنين يقال له غلام. ومن 7 إلى 10 يقال له يافع، من 7 إلى 10 يقال له يافع. فعلى كل نعم الشاهد من هذا نعم الشاهد من هذا على أنه من بعد الفطام إلى 7 سنين يقال له غلام، وما بعد ذلك نعم له أسماء متعددة، وقد يحصل النزاع في بعضها، منهم من يذكر كذا ومنهم يذكر خلاف ذلك، فالنزاع موجود في كثير من المسميات، منهم من يحدث سنا معينا، ومنهم من يخالف في نعم من يخالف في ذلك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وفيه خدمة المتعلم للعالم وخدمة أهل الفضل والكبراء في العلم والدين. قال: كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، والإداوة هي عبارة عن إناء من جلد، إناء من جلد يقال له إداوة، وقول إداوة إداوة من ماء أي فيها ماء، إداوة فيها ماء. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، والعنزة قيل أنها الحربة الصغيرة، وقيل أنها غير الحربة، وأن العنزة مستديرة النصل، والحربة مسطحة النصل، وقيل غير ذلك، منهم من لم يفرق بين العنزة والحربة، بل جعل العنزة نوعا من أنواع الحراب وهي الحربة الصغيرة، ومنهم من فرق بينهما باعتبار النصل، فإذا كان النصل عبارة إذا كان النصل مستديرا فهي العنزة، وإذا كان مسطحا فهي الحربة، ومنهم من ذكر عكس ذلك. والسبب في حمل العنزة مع النبي عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة مما اختلف فيه العلماء، لما كانت العنزة تحمل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة، فمن أهل العلم من قال كان يحملها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الاستتار، بمعنى أنه نعم يغرز العنزة في الأرض ويجعل عليها ثوبا يستتر به عند قضاء الحاجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي الحاجة في الفضاء وقد لا يجد ساترا يستتر به، فتحمل العنزة معه فيضع عليها شيئا من أجل أن يستتر به عند قضاء الحاجة. وقال بعض العلماء لعل النبي عليه الصلاة والسلام أو لعل العنزة كانت تحمل للنبي عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة من أجل أن يلين التربة الصلبة بتلك العنزة، فإن قاضي الحاجة إذا قضى حاجته في موضع صلب ربما عاد البول عليه، ربما يعود البول عليه إذا كان في شيء صلب، فيحتاج إلى العنزة حتى يثير التراب، يثير التراب فتلين الأرض الصلبة، فإذا ما قضى حاجته لا يرجع البول عليه. وقال بعض العلماء لعل العنزة كانت تحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة خشية الهوام، فإن ذاك الموضع ربما تكثر فيه الهوام، فيحتاج إلى العنزة حتى يقي نفسه من شر الهوام كالحيات والعقارب وغير ذلك من هوام الأرض. وقال بعض العلماء لعل النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصب العنزة في موضع ويبتعد عنها حتى تكون أمارة لمن مر من ذلك الموضع، فيعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في موضع قريب يقضي حاجته فتكون أمارة للناس حتى لا يقتربوا ينصرفوا عن ذلك الموضع الذي يقضي النبي عليه الصلاة والسلام فيه حاجته. وقال بعض العلماء لعل السبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى حاجته يتوضأ، يحافظ على الوضوء ويتوضأ بعد قضاء حاجته، فيحتاج إلى أن يصلي سنة الوضوء وهو في فضاء من الأرض، فيحتاج إلى العنزة حتى يتخذها سترة له في صلاته، فإنه كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الفضاء إذا أراد أن يصلي يستتر بالعنزة. فذكر العلماء عدة احتمالات في حمل العنزة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة، وقد تكون بعضها هو المقصود من حملها أو جميعها، فالعلم عند الله عز وجل. لكن ما ذكره العلماء أو بعض ما ذكره العلماء فيه شيء من القرب، بعض ما ذكره العلماء من الكلام السابق في شيء من القرب، وهناك ما فيه شيء من البعد، لكن على كل هي مجرد احتمالات ذكرها العلماء في سبب حمل العنزة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حين كان يذهب لقضاء حاجته. نقف هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح الشمس.